بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الكرام والكريمات، أهلا بكم إلى الحلقة الأخيرة والسادسة من هذا البرنامج الإرشادي الخاص باكتشاف أسرار العالم الغامض، والذي نبحث فيه عن أسرار التربية الجنسية للأفراد ذوي الإعاقة. كنا في اللقاء السابق قد توقفنا عند هذه الشريحة أيها الأحبة، وكنت قد تركت فيها بعض المعلومات نحاول أن ندرسها إن شاء الله في ثنايا هذا اللقاء بمشيئة الله سبحانه وتعالى. طيب، كنا قد ذكرنا عن ضرورة أن يدرك الطفل أنه لا يجوز لأحد أن يلمس جسمه مهما كان، وأن جسمه ملك له، وهذه الأشياء لا تمارس بطريقتها الطبيعية إلا إذا استشعر الإبن قيمتها الحقيقية منذ صغره. يعني إذا نشأ منذ صغره على أن جسمه متاح ومباح لكل أحد فلن يعارض إذا كبر، لكن أنت يعني حسب تربيتك لطفلك، إذا تم إشعار هذا الطفل بأن هذا الجسم ملك له ولا يجوز لأحد أن يلمسه، فلن يجرؤ أحد على لمسه وهو كبير. واضح؟ فهذه من أسرار التربية عند الصغر. ثم تكلمنا عن أنه يجب الابتعاد عن الخوض في مواضيع تحتوي على إثارة وتشويق، وذكرنا أن الأفلام والمسلسلات والروايات التي يخبر بها الأبناء وينتظرون فيها أحداثا يجب أن تحدث، هذه مقدمة لإثارة أو تشويق، لكن الأدهى والأمر منها، يعني هذه يمكن إثارة وتشويق محمودة، لكن في الإثارة والتشويق الجنسي هنا إشكالات كبيرة. ليش؟ لأن الإثارة والتشويق في المحتوى الجنسي لا تتعداها إلى أن تشعر بإثارة أو تشويق فقط، لابد أن تفعل فعل بعدها، لابد أن تفعل فعل بعدها وأيا كان هذا الفعل، لكن الإثارة والتشويق في غيرها من الأمور يعني ممكن تعدي، يعني عادي سهالات، لكن إثارة وتشويق في المنحة الجنسي لا بد أن يأتي بعده فعل، سواء كان الفعل هذا صغير أو كبير. تمام؟ طيب، مراعاة وخلينا نترك هذا، ابتعاد الوالدين عن مداعبة الأطفال في أعضائهم التناسلية بهدف الإضحاك. بعض الناس مغفل، يبدأ يدغدغ ولده أو بنته في الأماكن ما بين السرة إلى الركبة وهم مساكين يضحكون. ليش؟ لأن هذه الأماكن أكثر إحساساً، أكثر حساسية، فهي تقبل الحركات والممازحات والمماحكات في هذا المكان أكثر من غيرها، ويظن أنه إذا أضحكهم أو أسعدهم في هذه الأماكن أن الناس تستمري ترى، وما عاد يعود يفرق بين الحلال والحرام أو يفرق بين الصحيح وغير الصحيح في هذه المسائل، وبعضهم حتى يفعل بعض الأفاعيل من ضمنها سحب العضو التناسلي الذكري للولد بقوة بقصد إطالته أو بقصد أنه عشان يصير رجل ولديه يعني آلة قوية طويلة، ما درى أن هذا غير مرغوب أصلا. فبعضهم والله أنا لاحظت بعض الأشخاص يسحبه لغاية أن يبكي الطفل، إذا قيل له لماذا ذلك، ليش تعمل كذا، قال أبغى يظل لي رجال. ما هو بهذه الكيفية، لا تجره ولا يجرك، اتركه في حاله على خلقته التي خلقه الله عليها. طيب، الأمر الرابع في هذا الباب ابتعاد الوالدين، لا هنا مراعاة الخصوصية لدى الوالدين في ممارسة العلاقة الحلال بينهما، وعدم إتاحة فرصة للأبناء للتلصص عليهم. يعني إذا أراد الأبوين ممارسة العلاقة الجنسية الحلال التي شرعها الله بالميثاق الغليظ، فيجب أن لا تكون في الأوقات التي يمكن أن يسمعهم فيها الأولاد، أو في الأوقات التي يسمح للأولاد أن يتلصصوا فيها عليهم، بمعنى ما يكون الأولاد صاحين فيمكنهم أن يستمعوا إلى شيء بقصد أو بدون قصد. بقصد هو يأتي إلى الغرفة أو يعني إلى الباب أو إلى هذا ويبدأ يطالع من تحت الباب أو يطالع أو يضع إذنه على الباب ليسمع الأصوات أو كذا. في بعض الأولاد أشقياء ويعملونها، فإذا كان من تحت الباب يوجد مثلا فتحة فتغطى بشيء حتى لا ينفذ النظر من خلالها. وإذا كانت الغرف ليست يعني كبيرة يعني ممكن أن يتسرب منها أصوات، فليحافظ كل واحد على انفعالاته. وبالمحصلة أن ممارسة هذه الحقوق له ضوابط مشروعة، يعني عندنا 3 عورات في اليوم، غيرها يعني نحاول أن نبتعد قدر الإمكان عن هذا الأمر، من بعد العشاء وبعد الفجر وبعد الظهيرة، هذه أوقات مشروع لك، لكن في العصر في المغرب هذه أوقات أصلا يغلب عليها أن الأطفال يجتمعون بأهاليهم في الصباح، يعني فترة العمل اللي هي الصباح من الساعة 6 أو 7 إلى أن يعني وقت القيلولة الساعة 12، يعني من الطبيعي أن الأبناء موجودين مع أولادهم مع آبائهم في هذه الأوقات، فلا تكن عرضة يعني للشبهات ولا تعرض نفسك لأشياء يعني لست في حاجة إليها. في الأخير هذا حلال ما حد قال شيء، لكن يجب على الأبناء لا يطلعوا على هذا الحلال لأنه غير مناسب لهم الاطلاع عليه في هذه الأوقات. الآن كيف نشجع الأبناء على الإخبار إذا تعرضوا لا قدر الله لشيء من هذا الإيذاء الجنسي أو التحرش الجنسي الذي يحدث أحيانا كثيرة بعدم رضاهم وعدم رغبتهم؟ كيف نساعدهم على الإخبار؟ الأول منح الحنان والعطف الكافي، نسمع من أبنائنا، لا نعنفهم، لا نزرع بيننا وبينهم حواجز، لا يظل الكلام مع الأب يعني يشوبه الخوف، يشوبه الرغبة في عدم الكلام، لأن الأب كثير التعنيف، كثير العصبية، كثير الإزعاج بالنسبة للطفل، الطفل يخاف، فإذا كان الطفل يخاف يصبح غير قادر على أن يعطيك، يخاف منك. فاجعل بين أبنائك جسورا من المحبة والعطف والرحمة، وإذا كنت لا تستطيع فلتأخذ هذا الخط منك أمهم، يعني لازم يكون واحد فيكم قريب من الأولاد أكثر حتى يعني إذا أرادوا أن يتكلموا يكون عندهم مجال أن يفضفضوا ويتحدثوا، لأن إذا لم يجدوا لا أبا يسمع ولا أما تعطف سيذهبون ويبحثون عن عطف وسماع في أماكن أخرى. زرع الثقة في العلاقة بين الوالدين والأبناء، زرع الثقة في العلاقة بين الوالدين والأبناء، لازم إذا ما تعلمني يا ولدي فمن تعلم، إذا لم تثق في من تثق، إذا لم تخبرني أنا فتبحث عن من لتخبره بمشكلاتك وعلاقاتك وخوفك وأمانك. نحن الذين نؤمنك، نحن الذين نقف معك، نحن الذين ندافع عن حقوقك إذا لم تستطع أن تأخذها، فهذه حقوقك حنجيبها لك إذا شعرت بسلب في هذه الحقوق. والثقة لا تزال أو لا يجب أن تنتزع بيننا أبدا، بل يجب أن تكون الثقة موجودة قدر الإمكان، بل كل الإمكان بيني وبين ابني، بين المرأة وابنتها. الابتعاد عن زرع الخوف بين الأبناء، لا تخلي حياتك كلها إرهاب وخوف وعنف وصوت مرتفع ومشاكل دائمة حتى يجد هؤلاء الأبناء متنفسا لديك إذا أرادوا أن يتنفسوا، متنفسا لديك إذا أرادوا أن يتنفسوا. أيضا شجعهم على الصراحة والصدق، فالصدق ما وضع في شيء إلا زانه، والصراحة أحيانا تكون ضرورية لكسر كثير من المشكلات التي هي على وشك أن تحدث. عادي لو يجيك ولدك يقولك صراحة أنا أحب بنت جيراننا، طيب رشد هذا الحب، رشد هذه المشاعر، اضبطها بضوابط الشريعة، اضبطها بضوابط الإسلام، ذكره بالله سبحانه وتعالى. إذا كان في سن يمكن أن يعني نذهب إلى أهل هذه البنت ونطلبها له فلنساعده على أن نفعل له ذلك، ما في مشكلة. لكن إذا كان في سن لا يزال صغيرا فأخبره أن هذه المشاعر متقلبة وأنه يمكن أن تحبها اليوم وتكرهها غدا. عموما الصراحة لها كثير من الأساليب ولها كثير من الطرق، لو إحنا قاعدنا نتكلم فيها رح نتعب. الصراحة أحيانا يعني قد تكون موجعة لكنها مطلوبة. يعني لو قالك أنا الصراحة والله أنا أستمتع لما أمارس هذا أو يمارس في ذا، لا تروح تجلده ولا تخبطه، ولا هو أخبرك بما يحس به وصارحك وعلمك. فإما أن تحل مشكلته، تذهب به إلى طبيب يعالجه، تذهب به إلى أحد يقف معه من أجل التخلص من هذا الأمر، وإلا لن يقول لك شيء في المستقبل. وبدل ما ينشأ إنسان سوي ينشأ إنسانا شاذا والعياذ بالله. طيب، زرع قيمة أهمية الأسرة وتكاتفها. الأسرة دائما هي المحضن الدافئ لكل علاقة سوية. التكاتف اللي بينهم، الحب، الحنان، الرحمة، الغضب أحيانا، كله إذا كان منضبطا يكون هذا أس وأساس الأسرة، أس وأساس ترابطها، أس وأساس لحمتها، أس وأساس لكل خير يمر به المجتمع. ليه؟ لأن إذا كانت الأسرة ليست جيدة فالمجتمع هو الذي سيتحمل العقبات والعواقب. طبعا الأسرة لها وظيفة في حماية الأفراد، الأسرة لها أهمية كبيرة في حماية أفرادها، والمجتمع له أهمية كبيرة في حماية أسره. ولذلك نحن لا نطالب مثلا المسؤولين والدولة والمناهج وكل من له شأن أن يحافظ على هذه الأسر، والأسر نفسها لا تحافظ على نفسها. ليش نكون ملكيين أكثر من الملك؟ صح ولا لا؟ فيجب أن نحافظ على أسرتنا حتى تحافظ هي بعد ذلك على المجتمع، هي لبنة في المجتمع، إن صلحت صلح المجتمع وإن فسدت فسد المجتمع. طيب، الآن تكلمنا عن الأسر بشكل يعني ممتاز، الآن ماذا يوجد على الأبناء أو ماذا يوجد على المربين تجاه الأبناء؟ يجب أن نستمر في إعطائهم نماذج مختلفة عن طريق القصص والروايات والأحداث وتفاسيرها، وهذا إذا لم نعرف كيف نفعله فالمواقع تعلمنا والتطبيقات تعلمنا. نحن نقرأ، مش الأطفال يقرؤون، لا، نحن نقرأ في هذه المواقف ونقرأ كيفية التصرف فيها. وسأضع لكم بعد قليل رابطا لبرنامج مميز صراحة في هذا الباب، تدخلون تمسحون الباركود وتنزلون هذا البرنامج على أجهزتكم، فيه الكثير من المواقف وكيفية التصرف معها. هذا برنامج جدا مهم. طيب، قرب الأم من الفتاة. كثير من الأمهات بعيدين تمام البعد، تهمها قصات الشعر والتجميل والزينة، تقول أنا أتزين لزوجي، أنا أتزين لصديقاتي، أنا أتزين لمن أخرج معهم وأقابلهم في المجتمعات، وخاصة إذا كانت عاملة أو دكتورة أو أكاديمية أو طبيبة، فتبحث عن كل الصرخات في هذا الأمر وتبدأ يعني تطبقها على نفسها، أو حتى في زينتها في البيت تتزين لزوجها أو لنفسها إذا أردتم، لا تريد أن تتزين لأحد، تتزين لنفسها، ما عشان لا تيجي واحدة تقول لك يا أخي أنت تقول عننا كلام إحنا ما نفعله. طيب، كيف نرد على امرأة تجلس 3 ساعات أمام المراية ما عندها شغلة إلا وجهها هذا تزبط فيه وتلعب بالمكياج وترى ما هو المكياج المناسب لها وما هو المكياج المناسب لبشرتها وما هو وماذا يحدث إذا وضعت كذا وماذا يحدث إذا صار كذا وماذا يحدث إذا استشورت شعري بالطريقة الفلانية وماذا يحدث إذا. جميل، هذا جيد، ما عندنا مشكلة، لكن لا يكون على حساب أشياء أخرى. لكن إذا رأت بنتها تفعل ذلك تعنفها وتضربها وتخاصمها، وأنت ليش تعملين كذا، وأنت ترى هي ترى أنها مثلك، ترى هي أنها ترى أنها مثلك بالضبط، بس فرق العمر بيننا، ولا أنت كبيرة وطبعا أنا أصغر منك، أيضا أنا أكثر يعني رغبة، الناس هم أكثر رغبة في منك، أنت كبرتي أنا الآن صغيرة. فيجب أن تبقى الأم مع بنتها، تشرح لها وتصادقها وتكون في علاقة حسنة معها حتى تعبر بها إلى بيت زوج يحافظ عليها ويسترها، أو إن بقيت عندك تكون هي لبنة صالحة تبني في المجتمع لا تهدم فيه. أيضا تساعدها على حل مشكلاتها لو صار لها شيء. بعض الناس يساعد أبنائه في حل مشكلاتهم المدرسية أو حل مشكلاتهم بين أخوانهم أو حل، لكن ترى هناك مشكلات تحدث في المحيط، في الخارج، في الطريق بين المدرسة والبيت، في الطريق بين المسجد والبيت، ممكن واحد يترصد له هناك، ما الضعيف نفس ضعيف نفس، وهكذا شو نسوي إحنا، ضعيف نفس ضعيف نفس. فإذا قرب الأم، دائما الأم عليها كثير من المسؤولية حتى مع الشباب، إذا الأم قريبة من أولادها تعرف كيف تصل إليهم. الأب مشغول في تفاصيله، في أعماله، في كسب الرزق، ونحن لا نعفي من المسؤولية، هو أيضا مسؤول. لكن الأم لما بدأت المجتمعات أرادوا أن يخربوها أخرجوا الأمهات من البيوتات فخربت المجتمعات. لما كانت الأمهات في البيوتات كانت المجتمعات صالحة، لكن هم عرفوا الخط وين، فلما عرفوا هذا الخط وأخرجوا البنيات الأمهات من بيوتهم سقط المجتمع، سقطت لبناته الأولى وهي الأسرة، وتفككت هذه الأسرة، وبعد ذلك انخلع المجتمع من القيم الأصيلة التي كان يعني يحافظ عليها. تحل مشكلاتها في مختلف المواضيع المدرسية، الذهنية، مشكلاتها مع أصدقائها، ومنها الاعتداء الجنسي لا قدر الله أو المشاكل العاطفية. تقول بعض الأمهات أنها تدخل على بنتها وبنتها تبكي فقط بدون أي سبب ظاهر، ما تدري سبب ظاهر ما فيش، فتريد أن تعرف ما المشكلة لكنها ما استطاعت أن تعرف. ليه؟ لأنها بعيدة عن بنتها، بعيدة بعدا كاملا، فما تعرف مصدر هذه الانفعالات. وإذا بالبنت تحب أحدا يعني قرب من أن يسلبها من عقلها ومن من من أحاسيسها ومن يعني، فتتنبه بارك الله فيكم على هذه المسؤولية المهمة. طيب نفس الفكرة بالنسبة للأب، نفس ما قلناه للأم، هنا مفرد له مساحة بالنسبة للأب. أنت ابنك في هذه المرحلة يجب أن تصادقه، تراك أنت مريت في هذه المراحل سابقا، ها؟ ولا نسينا ما كلينا، أنت مريت في هذه المراحل سابقا وحبيت أمهم أو حبيت واحدة قبلها وحاولت أن تعمل الأفاعيل، فليش تظن أن ابنك سليم؟ ابنك أكيد سوف يمر بهذه المراحل، لكنك أنت تخطيتها برحمة الله وبفضله وببعض الاستراتيجيات التي أنت عملتها والأساليب الخاصة لتخطي هذا الأذى، فليش ما تعلمها ابنك؟ صاحبه ابنك إذا بلغ سن المصاحبة وهو بداية المراهقة فلتصاحبه، تأخذه سواء، تذهبون إلى ملعب تشاهدون كرة قدم، تأخذه إلى كافي تجلسون وتشربون قهوة أيا كان نوعها، تأخذه إلى حديقة، هو الحال، تأخذه إلى حديقة تجلس أنت وإياه، تلعبون بكرة، تلعبون ألعاب الطاولة، تلعبون ألعاب الورقة، تلعبون تأخذه معك إلى المسجد، تأخذه معك إلى مناسبة عزيمة، سواء لزملاء، سواء لرجال كبار يعني إن كنت صاحب أعمال إلى أعمالك، تأخذه يعني تحاول أن تشرك هذا الولد في حياتك. بعض الناس يقول يا أخي تبغى تبلشني فيه، أخذه أوديه وأجيبه، أنا ما أقول لك خذه على طول إذا كنت تكره ذلك، لكن لا يمنع أن تحاول أن تعوده أن يصبح رجلا مثلك. أنت ما صرت رجال كذا بالساهل، لم تكن رجلا هكذا بالساهل، إنما تعب عليك أبوك فتعب أنت على ابنك. طيب الآن سنتكلم من الناحية النفسية، ماذا يؤثر الإيذاء أو التحرش الجنسي على الأبناء. أول شيء العزلة والابتعاد عن العلاقات الاجتماعية، وذكرناها أنها تبدأ شيئا فشيئا، وبعض الناس قد تبدأ معه مباشرة. مشاعر سلبية مثل الكره تجاه الآخرين، هو يبدأ يكرههم، ليش عملوا فيه كذا، أنا أكرههم وأكره من يماثلهم أو يشابههم حتى ولو لم يعمل لي شيء. ولذلك بعض النساء تقول أنا أكره كل الرجال، ليش كل الرجال إيش عملوا لك؟ قالت لأن رجلا منهم تزوجته فترة فأساء لها وعنفها وأساء معاملتها وربما أنها قد تعرفت على واحد آخر تحرش بها أو آذاها، فأصبح عندها صورة نمطية سلبية من كل الرجال تكرههم، وفيهم الصالح والطالح، لكنها ما تعرفت إلا على الطالح هذا. فلذلك التعميم في كل شيء خطأ، التعميم في كل شيء جريمة إذا أردتم صراحة. طيب، الشعور بالمهانة والذل والمرارة واليأس كلها مشاعر مختلفة. حقيقة أنه يشعر بالذل، لأن هذا المتحرش دائما يكرر عليه تعال وإلا بلغت، تعال وإلا علمت، تعال وإلا قتلتك، تعال وإلا ذبحتك، تعال وإلا أهنتك، تعال وإلا ما يصير لك طيب. هذا كله إذلال، هذا كله إذلال من المتحرش بالمتحرش به. هذه واحدة. الذل يتبعه المهانة، أنا مهان، هذا قاعد يهين كرامتي ويلعب بي أيما لعب على كيف كيفه، ولا يعني على قولهم رقيب ولا حسيب ولا أي أحد يساعدني ولا أي أحد يقف معي ولا أي أحد يدافع عني. انتهكني هذا بما يريد وبكل الوسائل وبكل الطرق التي يريدها، فشعرت أنا بالمهانة التي قد تؤدي ببعضهم يعني لو زادت إلى الاكتئاب والانتحار والمشاكل التي لا غنى بها. والمهانة يصحبها مرارة في العيش وطعم الحياة، الحياة إذا لا تعيش فيها إلا بالمهانة فأنت تذوق المر وتحيا بالمر وتعيش المر، ولا يسلم لك طعم جميل ولا تسلم لك حديقة حلوة ولا يسلم لك طلعة ممتازة ولا يسلم لك شيء. كل ما خلوت بنفسك لأي فترة من الفترات تحس بأنه والله يا أخي الدنيا مارة، الدنيا ما هي زينة. أنت إذا شربت الشاي وكان مرا فإن مرارته تبقى في لسانك بعض الوقت، وهكذا حال الإحساس بالمرارة. أما اليأس فإذا وصل له أحدهم فإنه يقربه من الانتحار، قولك ما حد يقف معي، ما حد يسمعني، ما حد، إلى متى أكون عبدا لهذا الحقير؟ هو يراه، هو يعرف أنه حقير، يعرف أنه إنسان لا مسؤول، يعرف أنه وإلا ما تحرش به، ولكنه غير قادر على التخلص منه لأنه يخاف منه، فيصل إلى يأس من الحياة ويأس من التعاطي مع هذا الأمر ويأس من والحياة الغير السوية تبدأ في بدايتها حلوة، ثم بعد ذلك تتغير المفاهيم والمشاعر والتفاصيل الدقيقة هذه كلها، وهذا كله بسبب التحرش الذي وقع عليه. الخوف الشديد من الوالدين، وهذا طبيعي، يعني أنت مدام أنك تعمل شيء غير مقبول فبالتالي أنت أكيد تخاف من أهلك، تخاف من والديك إذا علموا. ولذلك كنا قد تكلمنا قبل قليل عن الصراحة وعن الرحمة التي ينبغي أن تكون للوالدين، هم ما له ذنب، ما له ذنب، فلماذا تعنفوه بشيء ليس له ذنب فيه، ولماذا تعاقبوه بشيء ارتكب فيه وليس له ذنب هو فيه. الخوف الشديد من الوالدين خوفا من العقاب، العقاب الشديد، الغير مسؤول، الغير المنضبط، الاستهزاء به، روح يا كذا لفلان، روح يا مدري ايش، ولا سمعناها من بعض الناس يقولونها والله بالكريم، يعني انا لو اعرف ان هذا تسجيل ويسمع، والا كنت ذكرت لكم لو ان بعض الكلمات التي تقال للابناء ما يجوز، ما يصلح. طيب، وتعرضه لفضيحه، لا شف، لا يحافظ عليك الا اهلك ولا يسترك الا اهلك، لان فضيحتك فضيحه لهم، لان الاشكاليات التي تمر بك هي اشكاليات لهم. الفضيحة هذه أنهم يفضحونك أو أنهم يضرونك، فهذه إنما هي ظنون عندك يا بني، إنما هي ظنون عندك يا بنية، فحاولوا أن تخففوا على أنفسكم وتجدوا لكم الداعم والمساعد والسند. طيب، الخوف من المعتدي، وهذه تكلمنا عنها قبل قليل، الخوف من المعتدي والرضوخ له تحت تهديد القتل أو الإيذاء أو التعذيب أو أي شيء آخر إذا أفشى سر هذه العلاقة غير السوية، وهذا تكلمنا عنه قبل قليل، وقلنا أنه يخاف ربما أو في اللقاء السابق لهذا بالضبط، ربما يخاف من السائق، ربما يخاف من الخادمة، ربما يخاف من ولد عمه، قريب، بعيد، فلان، آدمي، أي كان، ربما يخاف له وينفذ له كل شيء بالشكل الذي لا ينفذه لغيره، حتى لا يفتضح أمره ولا يعني يتكلم عليه ولا يخبر عنه. يقول لك سم طال عمرك، أنا أنفذك اللي تبغى بس فكنا. طيب، العدوانية في ممارسة الجنس مع آخرين كما مورس عليه، ربما مورس عليه هو بعدوانية فيروح يدور له على أحد ثاني يفرغ في هذه العدوانية، ويصير المجتمع غابة وهذه تحدث. التلذذ من العملية الجنسية مما تؤدي به الاستمرار والانحراف حسب من يستغله. إذا كان يستغله شاب مع شاب فهو ينشأ مثلي، لا يبحث إلا عن الشباب، تقول له نزوجك يقولك لا ما أبغى حريم، أنا أريد شباب فقط. ونفس الفكرة بالنسبة للبنت مع البنات، تقوم تسوي حركات أنها بويا وأنها بنت رجل، يعني تحول نفسها إلى رجل وأنها تريد أن تمارس عمليات السحاق مع البنات، لكن إذا قيل لها نزوجك تقول لا ما أبغى رجال. ومن هنا نشأت حركات النسوية ونشأت حركات المثلية النسوية. النسوية والمثلية الجنسية عند النساء، هاتين الحركتين نشأتا من هذا، وأيضا الحركة المثلية عند الرجال. وللأسف هناك من يغذي هذه الحركات بالأفلام والوسائل المرئية ووسائل التواصل الاجتماعي، هناك كثير من يغذي هذا الأمر. ليش؟ لأهداف من ضمنها أن تخرب المجتمع، أن تنشئ فيه المشاكل، أن تنشئ فيه الأمراض الجنسية، أن تنشئ فيه عدم الاستقرار النفسي والاجتماعي والثقافي. مثلا هذا المجتمع يكون مجتمع راقي ومميز، لكن أنا أريد أن يخسف الله بهم الأرض، فماذا أفعل؟ أخرب بينهم حتى يحل الغضب عليهم. والله المستعان، بدأت في الأول بعدم رغبة، ثم لما استمر عليها استمرأها، صارت كويسة بالنسبة له، صارت كويسة بالنسبة له. طبعا هذا يصير استمرار وانحراف وشذوذ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب، نيجي على أسباب أو آثار تخص الفرد بالتحديد. الشعور بالخجل الشديد، الشعور بالخجل الشديد مما يمنع الجميع من التعامل أو سهولة التعامل معه. دائما خجلان، دائما حيوي، دائما يقول لك هذا حيوي، هذا مدري إيش. لا، ما هو حيوي، هذا عنده مشكلة، وأي شيء يزداد عن حده ينقلب إلى ضده. لا تظن أن الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء في طبيعته، في أصله، في تفاصيله لا يأتي إلا بخير، لكن إذا زاد عن حده سلبك كثير حتى من حقوقك، حقك أنت لك بس أنا أستحي أخذه فيضيع عليك. تمام؟ فحقك أن تكون حيويا هذا أمر ممتاز وأمر منتدب إليه، لكن أن تضيع حقوقك بسبب حيائك هذا لا يصلح، هذا مرض، أصبح مرضا. سهولة التعرض إلى أمراض جسمية، هيربز وإيدز وإيبولا وسيلان و يعني بثور وحبوب ومدري إيش في الأعضاء التناسلية للجنسين، التهابات بالنسبة للبنات، هذه أمراض جسمية، هذه أمراض جسمية. نفسية قلنا اكتئاب ومرارة وانعزال وعزلة وكذا وكذا وكذا، تصل إلى الانتحار أحيانا. عقلية ممكن أن بعض المتحرشين يوصل من يتحرشون بهم إلى الجنون، إلى أنه يشوفوا في الموية اللي يشربها، إلى أنه يعني كأنه يأكل جسمه مع الأكل الذي يأكله. بعضهم يمارسون علم الطاقة، يمارسون علم سحب الطاقة، يمارسون أشياء كثيرة في هذا الباب، يدخلون من خلالها مداخل شيطانية على الأبناء والبنات حتى يبقيه تحت سيطرته، حتى يبقيه تحت سيطرته ولا يعد له تحكم في نفسه. طيب، الأمراض النفسية الخطيرة نفسها تشمل ما ذكرتها قبل قليل، مثل الوسواس القهري والنكوص والاكتئاب، خاصة إذا انعدم الحامي، الحامي الله سبحانه وتعالى والأسرة، والأسرة والمجتمع والأنظمة والقوانين والدولة. إذا انعدم كل هؤلاء فخلاص تجد أن الشخص يذهب إلى مناطق أخرى، من ضمنها الاكتئاب، من ضمنها الخوف الشديد، من ضمنها الانتحار والله العظيم، ضعف الثقة بالنفس والآخرين، الشذوذ الجنسي، خلاص يبدأ يصير مثلي ولا يصير مثلي ذكوري ولا تصير مثلي أنثوي، ولا هي تصير يعني لا تمارس الجنس بطبيعته إنما تحب أن تمارسه بقسوة وعنف، هذا يسمونه مش اللي يمارسون الجنس هذول بقوة. الجنس الأصل فيه أنه طبيعي وأنه بلذة يعني باستمتاع، الله يقول واستمتع بعضكم ببعض، تمام. أما هذول اللي يقلبون إلى أن يمارسوا الجن بالصفع واللكم والجلد والحرق والموية الحارة هذه كلها سادية أو أفعال سادية، أفعال عنيفة، لكن سبحان الله يجدون فيها لذة. يعني أجمل شيء بالنسبة له أن يأخذ الشخص ويقعد يعطيه كفوف ويلطمه ثم بعد ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا عنف. طيب هنا تأنيب الضمير ولوم الذات وسيطرة أحلام اليقظة عليه، ما كل شيء غير سوي يؤدي إلى أشياء غير سوية يا سادة، أي شيء غير سوي يؤدي إلى أشياء غير سوية. طيب إذا كان في حالة تسمح له بالزواج فإنه يعرض عنه، أصلا لاقيه بغير زواج فما عاد يفرق معه، ما يبغى يتزوج، قلك ليش تحمل مسؤولية، أنت تجد ما تريد بدون زواج، فليش أتحمل مسؤولية وراح أجيب الواحد لنفسي بنت أقعد أصرف عليها، لكن هذه نظيفة، هذه طاهرة، هذه عفيفة، تحفظك وتحفظ نفسها وتسترك وتستر نفسها وتحفظ أسرتكم وتعيش معها في الحلال وتمارس معها الحلال وتبحث معها بالحلال في كل القضايا التي تريدها، لكن هو لا يريدها لأنه استمرأ على الحرام، أحب الحرام، أحب الحرام، فلا يريد أن يتزوج أبدا ولا يحب الزواج ولا يريد أن يسمع سيرته. وإذا قرر له، طبعا هو ما عاد يقرر، لكن إذا قرر له أن يتزوج فلن يستمر زواجه طويلا، لن ينجح في زواج، مستحيل أن ينجح في زواج، سيطلق مباشرة. طيب يرفض الإفصاح عن الأمراض التناسلية التي قد أصيب بها، ما عاد يعلم، ما عاد يعلم هذه الأمراض، ما عاد يعلم بها، خلاص هي معاه، هي معاه، ما عاد يعلم فيها، خلاص الانتحار هذا على قولهم القفلة، هذا كذا يقفل حياته مرة واحدة، يقفلها مرة واحدة في ذهن كل الناس ولا عاد يسأل في أحد، خلاص قرر أن ينهي حياته شر نهاية. طيب أخيرا أخيرا أيها الكرام والكريمات، الحمد لله، نحمد الله على أننا انتهينا من هذا السرد الطويل جدا، ونقول تذكر أن استغلال الضعفاء أو الشماتة بهم دين يرد عليك أو على أهلك أو من تحب، فلا تمارسه ولا تدن منه أبدا، لا تشمت بأحد فيعافيه الله ويبتليك، لا تشمت بالناس، ولا بد للدين أن ينقضي، لا بد للدين أن ينقضي، ومن دق باب الناس دق الناس بابه، ولو زدنا لزاد السقا، ها؟ فانتبهوا بارك الله فيكم، لا تدخلوا محارم الناس فيدخل الناس محارمكم، لا تنتهكوا عورات الناس فينتهك الناس عورتكم، لا تكن أنت معافى، يعني إنسان ما جاك شيء ولا جيت لأحد في شيء، ولكن تشمت بالناس الذين ابتلوا فيبتليك الله بما قد عافاك منه، لكن بسبب شماتتك يقع عليك ابتلاء لا تتخيله ولا تدري عنه متى يقع ولا كيف ولا لماذا وقع، فانتبهوا بارك الله فيكم، لأن والله الدنيا فعلا سلف ودين، الدنيا سلف ودين. هذه المراجع التي يعني استفدنا منها في أخذ محتويات هذه المحاضرات الستة الماضية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي القائمين على هذه المواد خيرا وأن ينفع بهم، وهم الدكتورة فتيحة بن قتيلة من الجزائر، أخذنا بحثها واستفدنا منه، واستفدنا من بحث للأستاذ عبد الباسط درويش ونشره في مجلة المنال، أستاذ عبد الناصر درويش هذا بحث كان يتكلم عن التربية الجنسية لذوي الإعاقة الذهنية، ونشر في مجلة المنال التي تصدر من الشارقة في الإمارات العربية المتحدة. وأيضا أخذنا تغريدات تحولت إلى مقال في موقع الدكتور جاسم المطوع، نشرها على شكل تغريدات ثم حولها بعد ذلك إلى مقال في موقعه. قبل أن نختم نذكر بأن التقنية تلعب أدوارا كبيرة في كل شيء من حياتنا، ولذلك هذه الباركودات التي ترونها مهمة جدا. هذه الباركودات حاولوا أن تدخلوا عليها واحدا تلو آخر وتستفيدوا من البرامج والتطبيقات التي في الأب ستورز سواء للآيفون أو للإندرويد، يعني أجهزة آيوس أو أجهزة الأندرويد. تنزلوا هذه التطبيقات ستستمتعوا وستجدوا حقيقة أشياء يعني تجيب على كثير من استفساراتكم، كثير من المواقف، كثير من التفاسير التي يعني تعب المؤلفون فيها ووضعوها، وتلامس حياتكم وتستفيدوا من هذا الطرح الموجود فيها. فعلا فعلا هذه الكودات جدا مهمة، أتمنى أنكم تدخلون عليها وتستفيدون منها. بعد قليل أنا سأغلق الباوربوينت هذا ثم أعرض لكم كل كود لحاله تستفيدوا منها بإذن الله تعالى. جيد. ويعني هذه الباركودز ستأخذك مباشرة إلى صفحة تنزيل التطبيق، مباشرة تضغط على تحميل التطبيق على أندرويد أو على الآيوس وتحملها على جهازك وتتصفحها، وسوف تجد إن شاء الله فيها ما يرضيك وما قصرنا نحن في بحثه. طيب خلينا الآن، هذا أيها الأحبة الباركود الأخير، أيضا هذا للتواصل معي، كل وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي التي أنا موجود عليها ستجدونها في هذا الرابط، ادخلوا عليه ثم بعد ذلك اختر وسيلة التواصل الاجتماعي التي تريد، وسوف أكون سعيدا إذا تواصلت معي وسألتني عن أي شيء تحتاج إليه سواء في هذا الموضوع أو في غيره من مواضيع التربية الخاصة وذوي الإعاقة. سأكون جدا سعيد بالتواصل معك وبالإجابة عن ما تحتاج إليه من معارف. جيد، فهذه وسائل التواصل الاجتماعي. طيب الآن سأعطيك، سنغلق هذا، سأعود أيضا لمشاركة الشاشة، سوي سكرين من جديد، نشارك معكم الشاشة. لا إله إلا الله، هذا قفل كامل. أوكي، هذا هو هذا تطبيق للأندرويد، الآن فتح أمامكم، هذا مفتوح، هذا تطبيق ل العلاقة أو التربية الجنسية أو التوعية الجنسية إذا أردتم. هذا تطبيق لأجهزة آيوس، تمام، لحاله، شوفوا عشان لا تقولون ما عرفنا نأخذه من الباوربوينت أو كذا، فهذا هو لحاله. وهذا لبرنامج أيضا في البلاي ستور حق جوجل وأجهزة الأندرويد، تستطيع أن تأخذوا هذا البرنامج، تعملوا عليه سكان وتذهب مباشرة إلى صفحة تحميل البرنامج. سأل الله لنا ولكم التوفيق. وهذا الكود للذهاب إلى صفحة موقع أخيكم ماجد العسيري، فبه وسائل التواصل الاجتماعي التي يمكنكم أن تصلوا إليه من خلالها، وبها كل المحاضرات والفيديوهات الخاصة بأخيكم ماجد العسيري، تستطيعون أن تحملوها وتتفاعلوا معها. أيضا تستطيعون أن تحملوا المقاطع الصوتية وتتواصلون أو تمررونها إلى أصدقائكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو تقطعوا منها ما تريدون وتمررونه. أنا أسمح بهذا، ما عندي أي إشكال، لكن لا أسمح بالعبث واللعب بمحتويات المقطع. لا تدخل كلام في كلام وتقول والله هذا قاله ماجد، لا، هذا لا أسمح به ولا أبيحه، لا في الدنيا ولا في الآخرة. أما غير تأخذ المقاطع تعيد تمريرها ما عندي أي إشكال إن شاء الله. وأنا أفضل أصلا التبادل الروابط وليس المقاطع نفسها، لكننا عندنا إمكانية أن تحمل المقطع كاملا وتحتفظ به عندك في جهازك، ما عندنا أي إشكال. هذا نهاية هذه الدورة في 6 أيام عمل، نسأل الله أن ينفع بها وأن يكون ما قلناه فيها من خير شاهدا لنا لا علينا، أن يرزقنا بره وأن يبعد عنا شره، وأن يجنبنا وإياكم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأن يعيننا على تحمل نوائب الدهر، وأن يغفر لنا ما لا تعلمون، وأن يسامحنا ويتجاوز عنا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.